بألوان الطيف الجميل ننول مساءكم لتقضوا معنا ساعة من الفائدة والمتعة. نقدم لكم فيها لونا جميلا في المجالات التربوية والاجتماعية والترفيهية. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مساء ملون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام كل السلام على أصحاب الحق الثابتين، السلام على من تخضبت دماءهم لأجل فلسطين، السلام على من مضوا في طريق الجهاد فقضوا شهداء وجرحى ومعتقلين، السلام على أعمار وأحلام وآلام وآمال تنقضي داخل المعتقلات والزنازين، السلام على من أجلها انتفضت غزة من شيبها وشبانها وأطفالها ونسائها، فالسلام على القدس، السلام على الأقصى، السلام على حي الشيخ جراح، السلام على فلسطين، كل فلسطين. أهلا بكم معنا مستمعينا الكرام في هذه الإطلالة المسائية الجديدة من برنامج مساء ملون. عديد المواضيع والفقرات إن شاء الله سنكون معها خلال هذا المساء. في البداية خلوني أنقل لكم تحايا الزملاء محمد فايز مطر وأيضا الزميل محمد الشياح، وهذه تحياتي، سأكون معكم دعاء شرف. رح نحكي في أولى فقراتنا في هذا المساء مستمعينا الكرام، رح نخصص الحكي إن شاء الله عن زوجات الشهداء بين وجع الفقد وحزن الأيام. يعني ربما كل زوجات الشهداء تعاني هذه الأيام وربما باقي مسيرة حياتها بين الفقد وهذا الوجع وبين هموم المسؤولية اللي أصبحت مضاعفة عليها في هذا الوقت من تربية الأبناء وللأسف في بعض الأحيان من نظرة المجتمع والعديد من المشاكل اللي من الممكن تتعرض إلها في هذه الحياة. يمكن كتير فيديوهات طلعت لزوجات شهداء وحكوا إنه المسؤولية راح تكون عليهم عظيمة، المسؤولية كبيرة جدا، وحكوا إنه أبنائهم راح يربوا أبنائهم بحيث إنهم ما يكونوا أقل من أبائهم. ربما الكثير من زوجات الشهداء خرجت وقالت ذلك بالنص وبالحرف الواحد. اليوم رح نحكي في هذا الموضوع إن شاء الله، ورح نستضيف زوجة الشهيد القائد محمود فارس، رح تحكي لنا عن هذا الموضوع. هل تستطيع زوجة الشهيد أن تجعل من أبنائها نموذجا عن أبيهم؟ إن شاء الله رح نحكي بتفصيل أكثر عن هذا الموضوع مع زوجة الشهيد محمود فارس. دكتور حازم برغوت أيضا سيكون معنا خلال هذا المساء ويحدثنا عن التغذية السليمة لمن يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة. أما الزميلة هبة حسين في فقرتها المسجلة رح تحكي معنا عن أقوال الحكماء والعظماء في موضوع مهم جدا وهو الابتلاء. طيب إلى حين جهوزية اتصالنا مع الدكتورة دجانة العرعراوي وهي زوجة الشهيد القائد محمود فارس، رح أقرأ بعض من المشاركات اللي وصلتنا، حيث بالأمس قمت بإجراء استطلاع رأي حول هذا الموضوع وسألت الناس هل تستطيع زوجة الشهيد أن تجعل من أبنائها نموذجا عن أبيهم. إيمان بركة قالت الزوجة الصالحة الوفية لا يمكن أن تقبل أن يكون أولادها أقل من أبيهم، تلك الأصيلة التي تجد من الوفاء والبر بزوجها أن تقدم للمجتمع نموذجا يحاكي النموذجية التي مثلها والدهم. أما عبير داود فتقول تحياتنا لكم أخت دعاء، المجد لشهداء الوطن وزوجاتهم، وإن كل زوجة شهيد نالت شرف الوطن وإنها على قدر عالي من المسؤولية في توزيع الإرث الجهادي الذي تركه زوجها بين أبنائها، وإن المرأة الفلسطينية قادرة على توجيه أبنائها إلى ميدان المعركة لأنها تريد صناعة المجد لفلسطين، وعلى نهج رفيقها زوجها الشهيد تخطو وتسير، إنها بنت الوطن وأم الوطن، ونرفع لها التحية. أما فاطمة أحمد فتقول طبعا زوجة الشهيد تجعل من أبنائها نموذج يحتذى به بتربيتهم تربية صالحة على نهج والدهم، ومرارة الفقد يجب أن يكون على قدرها الإصرار على مواصلة الطريق.
الفلسطينية لجل الوطن سوية، هيو شعب الجبارين عم يتنفس حرية.
طيب الآن معي عبر الخط الهاتفي زوجة الشهيد القائد محمود فارس الدكتورة دجانة عرعراوي، نتحدث معها في هذا الموضوع. دكتورة دجانة السلام عليكم وعظم الله أجركم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا الله وسعيكم.
نرحب بك معنا في برنامج مساء ملون عبر إذاعة الأقصى، ويمكن اليوم لا نعرف صراحة، هو وجع الفقد ربما كبير جدا، وفي نفس الوقت هناك مسؤولية كبيرة أيضا على عاتقك بعد استشهاد زوجك القائد، ويمكن لو خصصنا الحديث عن هذه المسؤولية دكتورة دجانة، هل تستطيع زوجة الشهيد فعلا أن تجعل من أبنائها نموذجا عن أبيهم بكل الصعوبات الموجودة في مجتمعنا؟
إن شاء الله. بداية يعني استشهاده كان مهيئ له من قبل وسعاله وكنا مهيئين، وخصيصا أنا كان كتير حريص يسألني عن الأولاد وأهتم فيهم وإيش بعده بعد استشهاد، إيش ممكن أعمل، كيف أتصرف. الحمد لله هو هيأني كتير لهاي المرحلة، والحمد لله كتربية عند الولد الكبير، يعني تقريبا هذا نطقه عن أبوه حتى في المدرسة كتير بيشهدوا إنه هو رجل صغير مختلف عن زملائه، وإن شاء الله الحمد لله حكمل في تربيتهم ويكونوا مثل أبيهم. الإشي مش سهل أبدا، صعب ويحتاج إرادة وصبر وحكمة، يعني الأطفال مش بسهولة الواحد هنا خصيصا هاي الفترة يتعامل معاهم، بس بشوية تركيز وشوية فهم لشخصية كل طفل إن شاء الله أنا رح أحاول أحتويهم وأعوضهم عن فقد.
طيب في هذه الفترة دكتورة دجانة، الأولاد بيسألوا كتير عن والدهم، يعني كيف بتحاول إنه تتجاوزي هذه المرحلة معهم، خاصة إنهم أطفال ويمكن الكبير أحيانا ما بيقدر إنه يستوعب، فما بالك بالأطفال، فكيف بتمشي معهم في هذا الموضوع بالتدريج، أم إنه يعني مثلا طرق أخرى تحاولي أن تجعل الأبناء يستوعبوا فقد أبيهم؟
هلا الكبير انا عندي فاهم، يعني هو 11 سنه فاهم غياب ابوه استشهاده، هذا بده احتواء، يعني ممكن يتصرف تصرفات ما كان يعملها قبل، تعصيب كذا، هون انا لازم احتويه وافهمه واستوعبه لحد ما يطلع من الفتره الضغط اللي هو فيها ويفرغ. الاطفال الصغار ممكن نقول لهم نسافر على الجنه، هو بيشوفنا ما بنشوفه، اذا استأت له ممكن تصلي تقرا قران تدعي له، هو بتذكرك وبنبسط بهاي الشغلات، ممكن أخليهم يتشجعوا شوي مشان يتأقلموا مع هاي الفترة على غياب، يتعودوا عليها. غير ما ينسوه طبعا ويفتخروا ويظلهم دائما فخورين فيه بالتفريغ والأنشطة. أنا مبلشج معهم يعني من هلا مشان يفرغوا وظل نفسياتهم تظلها سليمة يعني ما يأثر فقد أبوهم ما صلح الله سلبيا على شخصياتهم.
نعم جميل. طيب دكتورة دجانة البعض يحاول تصدير أبنائه على الإعلام كذلك للحديث عن فقد والدهم والمشاعر اللي بتعرضوا إلها في لحظة الفقد، هل أنت مع هذا المنهج أم أنه ربما يضر ذلك بشخصية الطفل لاحقا عندما يشاهد هذه الفيديوهات وما كان يتحدث به في لحظات الفقد؟
أو لا غلط. يعني أنا ضد الفيديوهات اللي بيكون الطفل بلحظة بيخفي فيها أبوه بيصرخ على أبوه إنها تتداول ويقعد هو يحضرها ويصيروا بين الناس أشوف والله الطفل هذا كيف ودع أبوه.
ولهذا ربما جنبت أولادك في الحديث عن الإعلام.
على الإعلام جنبتهم يعني ممكن صورة وكذا، لا حريصة جدا حتى أنا لما بدي أبكي بحاول ما حدا يشوفني ما حدا خصوصا أولادي لأنه بيأثر كثير على نفسيا على شخصيتهم. بدهم يشوف الصورة المشرفة اللي أبوهم القائد العزيز حتى صور تشيع الشهيد أنا ما كنت حريصة ما يشوفوها. الكبير حضرها وكان موجود وكذا وحاولت بعدين كتير أخفف عنه ونحتويه ونشجعه وأخذ منه وقت لحد الآن يعني إحنا بنحاول. أما الصغار لا كنت حريصة ما يشوفوها لأنه حتى أثر سلبي أكثر ما أنهم يفهموا شو الوضع.
نعم. طيب دكتورة دجانة يمكن أنا تابعت أكثر من فيديو في لقاءات معكم ومع عائلة الشهيد محمود فارس، يمكن الصفات اللي كان بتمتع فيها الشهيد محمود ربما فعلا هي كما قلت في فيديو أنها نادرة وصعب أن نجد مثل هؤلاء الشهداء على الأرض والله يصطفي الشهداء فعلا. هذه الصفات التي تميز بها الشهيد محمود كيف أثرت عليكم في داخل البيت؟
نعيد كان الشهيد عنده حكمة ومنطق يعني عنده هو اللي علمني كيف أنا أقدر أتصرف مع الأولاد. يعني أنا عندي 3 أطفال وأعمارهم متقاربة فبيصير بينهم مشاجرات كذا.
صحيح.
هو كنت أتعلم منه كيف هو استنى ليجي على البيت وأشوف كيف هو بدي يتصرف، مثلا غضب الطفل كذا تقصيره بشغلة، فهو كان عنده أسلوب في التربية أسلوب كيف يتعامل معه وبنفس الوقت بيزيد حبهم لإلهم. هاي الشغلات أخذ كتير أحبها في شخصيته أسلوبه في التربية مع الأولاد وبنفس الوقت أنه هو كان مدللهم بنفس الوقت فيه هذا للأب في احترام كبير إله يعني وبيقتنته كتير من شخصيته. أنا الكبير الحمد لله عاش مع أبوه يعني وقدر ياخذ من شخصية أبوه إن شاء الله. الإخوان والصغار حيكونوا كمان
إن شاء الله
مثل أبوهم إن شاء الله
إن شاء الله. طيب دكتورة دجانة أنت طبيبة أسنان ويمكن زوجات شهداء يمكن ما قدروا إنهم يوصلوا للمكانة العلمية اللي أنت فيها أو درجة التفهم اللي أنت فيها، فشو الرسالة اللي بتوصليها لإلهم خاصة إنه المسؤولية هلقد صارت مضاعفة عليهم في تربية أبنائهم؟
أكيد المعرفة يعني هي سلاح، من نحن صغار نعرف إنه المعرفة سلاح بإيد أي إنسان، فأكيد المعرفة ونتعلم مش غلط يعني. هلأ كل طفل بده يدخل نفسية جديدة، نقرأ ونسأل أهل الخبرة أهل العلم الأخصائيين النفسيين المرشدين كلها في كتير هلأ التغور ومعرف الواحد يتابع ويكمل. والإشي مش سهل أبدا، بده استعانة بالله أول شيء، استعانة بالله وإنه نتعلم يعني. أنا في شغلات بلجأ بدور عليها على النت، بدور على مواقع كذا كيف أتصرف بهيك حالة مثلا مش غلط، ويكملوا تعليمهم مع أولادهم اللي ما اللي لسه يعني أو موقفين. أنا تعليمي أنا زوجت كنت سنة ثانية جامعة بس زوجي كان دؤوب جدا بإني أخلص وأتخرج وكان بهدفه كمان إني أكمل التخصص إن شاء الله. هلأ صار أفكر فيه أكثر من قبل.
حتى مجال تخصصك يعني بده دراسة بده تعب وجهد، كان
صحيح جهد كبير بس كان حريص جدا إنه يضل واقف معي ولحتى آخر لحظة كان شجعني أخذ ماجستير، بس أكنت مأجلت لشوية ظروف يعني.
نسأل الله أن يكون معكم دائما دكتورة دجانة عرعراوي، وأن يحفظ لك محمد وكنان وتيم، وإن شاء الله يعني بصبرك وبتعليمك الدائم لهم يكونوا مثل أبيهم وأكثر إن شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتورة دجانة.
جزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك يا رب. أنوه لكم مستمعينا الكرام بأنه قد حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس وضواحيها. أتابع قراءة مشاركاتكم التي وردت عبر استطلاع الرأي الذي أجريناه على مواقع التواصل الاجتماعي. محمد خالد بيحكي أكيد تربية الأبناء عمل شاق، ولكن عند تربيتهم تربية إيمانية جهادية فإنها بذلك تكون قد أتمت الوصية وحفظت العهد وأكملت المشوار الذي صار عليه والدهم. أما إيمان يونس الأسطل فتقول التربية ليست سهلة في هذا الزمن، التحديات كبيرة، وزوجة الشهيد بحاجة لمحيط داعم يوفر لها بيئة صحية كي تحيا بكرامة ونفس مطمئنة، ومن ثم تنطلق لتربية أبنائها على وجه يرضي الله. إضافة إلى ذلك طبيعة دور المشهد في تربية أبنائه قبل استشهاده تساهم في رسم معالم مستقبلهم. غالبا الأبناء الذين لم يحظوا بالمتابعة الكافية في حياة والديهم معا لن يحظوا بها في ظل الأم فقط رفقا بزوجات الشهداء. نسأل الله أن يخلفنا أن يخلفهن خيرا في الدنيا والآخرة. يمكن حول هذا الموضوع أثناء إعداد هذه الحلقة مستمعينا الكرام قرأت مقال وقالوا فيه إنه هناك يعني تقريبا 10 أو 20 معوقا تواجهها أرامل وزوجات الشهداء وفق دراسة تم إعدادها. من هذه المشاكل مثلا عدم توفر مصدر دخل ثابت للزوجة، تزويجها عنوة لأحد إخوة الشهيد، عدم قدرتها على تحمل المسؤولية تجاه الأبناء، تدخل أهل الزوج في تربية الأبناء وفرض آرائهم عليها، حجب الأبناء عن زوجة الشهيد بعد زواجها من شخص آخر، وأيضا النظر إلى زوجة الشهيد على أنها عنصر غريب بين أهل الشهيد، والكثير الكثير من المشاكل التي ذكرت في هذه الدراسة. فإحنا في مجتمعنا ربما في عند استشهاد الشهيد يتم دائما التمجيد زوجة الشهيد عندما تخرج وتقول بأنه هذا هو الطريق وأنها ستربي أبنائها على نفس الدرب وما إلى ذلك، لكن في الطرف الآخر ربما نجد هناك زوجات شهداء فعلا مظلومات في المجتمع وفقا لقصص كثيرة عايشناها، وفقا لقصص كثيرة ربما قرأتها بالأمس عن زوجات الشهداء. فكما قالت إيمان الأصل في مشاركتها رفقا بزوجات الشهداء يكفي ما بهن من وجع وفقد لأزواجهن. أيضا دعاء في مشاركة لها تقول طبعا تستطيع الأم الصالحة حتربي أولادها على نفس نهج أبوهم وحتزرع فيهم حب الوطن وحب الجهاد في سبيل الله، والأطفال بذات نفسهم بيكبروا على حب الجهاد والمقاومة وإنهم بيستنوا اليوم اللي يكبروا فيه عشان ياخدوا بثائر أبوهم. أما أم رامي هنية فبتحكي أكيد ربي أدرهم على حمل هذه المسؤولية. وتميم عصيدة تقول تستطيع بالاستعانة بالله دائما ثم بالتربية الإسلامية الصادقة ودمجهم في المجتمع الذي يعيشون فيه، لا أن تعزلهم عن محيطهم، وأخيرا ألا تغدق عليهم ماديات الدنيا لظنها أنها تعوضهم بذلك عن فقدهم لأبيهم بل التوسط في ذلك. شكرا لك يا تميم على هذه اللفتة المهمة. ربما كثير من أمهات الشهداء يعني أو زوجات الشهداء تحاول تحاول أن تعوض عن فقد أبيهم ب يعني تلبية كل طلبات ابن الشهيد. ربما في هذا الموضوع يكون هناك خطأ في أسلوب التربية. أما نسرين محمود فبتحكي الإشي مش سهل أبدا في ظل الأشياء المحيطة فينا، والأولاد في حياة أبوهم يدوب بيسمعوا الكلام، عشان هيك لازم الأم تكون قد حالها عشان تقدر تعدي هالمرحلة، وكل واحدة بتكون حاطة هدف قدامها إنه ما يكونوا أقل من أبوهم، لكن إيد واحدة ما بتصفق لحالها، لازم يكون في وسط بيدعم معها وبشد على إيدها، خاصة الأعمام في البيت، والله يقدرهم. أما أم حازم فبتحكي نعم تستطيع، لأن الله منحها القوة ورح يعينها على تربيتهم وسيكلأهم بعينه التي لا تنام.
اسمك في الكون كل حروف مروي، دم ونار ونور وشمس تشرب حري.
وأيضا مشاركة أخرى، لا يختلف اثنان أن غالبية أرامل الشهداء يواجهنا صعوبات اجتماعية واقتصادية جمة تضاعف من آلامهن وهمومهن وأحزانهن. ميسرة أبو عليان بتحكي هو لا يشترط أن تجعل منهم نموذجا عن أبيهم، بكفي أن تجعل منهم أبناء صالحين يدعو من يراهم لأبيهم، وهذا يحتاج إلى جهاد حقيقي منها وصبر كثير ومساندة ودعم دائمين. أما علا علي فتقول أعجبني تعليق زوجة الشهيد المهندس أسامة الزبدة حين قالت للعدو الصهيوني احفظوا أسماء أولادي جيدا، لن أقبل أن يكونوا أقل من أبيهم وجدهم، هكذا هم زوجات الشهداء، من شهادة أزواجهم تولد لهم الحياة، مثل مثال الزوجة الصالحة التي تعلم أن الطريق إلى التحرير طويل وأن تربية الأبناء لن تكون سهلة، فهي فقدت سندها الأول التي كانت ترتكز عليه، رحم الله الشهداء وصبر قلوب زوجاتهم. طيب أكتفي بهذا القدر من مشاركاتكم مستمعينا الكرام، خلونا نروح للزميلة هبة حسين وأقوال الحكماء والعظماء حول الابتلاء، نستمع سويا.
الإنسان معرض للمصائب في حياته، والتي قد يتقبلها إما بالرضا والشكر والصبر أو السخط، وتلك المصائب التي تصيب الإنسان ما هي إلا اختبار من الله عز وجل، ويجب أن نقابله بالرضا والصبر، فما أجمل اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى كي يفرج عنك كربك. وما المقصود من البلاء؟ يقول الشيخ الشنقيطي المقصود من البلاء الفرار من الله إلى الله. وقال لقمان لابنه يا بني الذهب والفضة تختبران بالنار والمؤمن يختبر بالبلاء. وقال ابن الجوزي في منهاج القاصدين وإن كانت المصائب مما يمكن كتمانها فكتمانها من نعم الله عز وجل. وقال علي رضي الله عنه من إجلال الله ومعرفة حقه ألا تشكو وجعك ولا تذكر مصيبتك. يا نفس لا تجزعي من شدة عظمت، وأيقني من إله الخلق بالفرج، كم شدة عرضت ثم انجلت ومضت من بعد تأثيرها في المال والمهج. ويقول الكاتب نجيب محفوظ عندما تتكاثر المصائب يمحو بعضها بعضا، وتحل بك سعادة جنونية غريبة المذاق، وتستطيع أن تضحك من قلب لم يعد يعرف الخوف. ولا تجزعن إذا نابتك نائبة، واصبر فإن الصبر عند الضيق متسع، إن الكريم إذا نابته نائبة لم يبدي منعا على علاته الهلع. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: استقبلوا البلاء بالدعاء. ولا ينزل البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقال حكيم لبنيه: إياكم والجزع عند المصائب، فإنها مجلبة للهم وسوء ظن بالربا وشماتة للعدو. ويقول المفكر الفارسي عبد الله بن المفقع: الصبر عند نزول المصيبة عبادة، والله لا ينسانا ولا يحملنا ما لا طاقة لنا به. تقول الكاتبة فاطمة عبد الله: الله ينزل بنا البلاء والابتلاء، ومعه يعطينا الرفق واللطف.
ودائما لطف الله مصاحب لنا في كل ابتلاء، نسأل الله أن يجزينا صبرا عن كل ابتلاء نبتلى به في هذه الحياة. ما زلنا متواصلين معكم مستمعينا الكرام في فقراتنا في هذا المساء، وبعد قليل إن شاء الله سيكون معنا دكتور حازم برغوت خبير التغذية، نتحدث معه حول التغذية السليمة لمن يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة. يعني لا يخفى على أحد بعد العدوان الأخير على قطاع غزة، يمكن تعرض عدد كبير من الناس وخاصة الأطفال إلى صدمة كبيرة منعتهم من القيام بأمور حياتهم، من ضمنها تناول الطعام. فاليوم الدكتور رح يحدثنا عن تغذية سليمة، مأكولات يمكن أن يأكلها الأناس المصابون بالصدمة حتى لا يعانوا من مشاكل أكبر لا قدر الله. دكتور حازم، السلام عليكم وحمد الله على سلامتكم.
عليكم السلام ورحمة الله، الحمد لله على سلامتكم وسلامة المستمعين الكرام
إن شاء الله يا رب. يعني كما تعلم دكتور حازم، كثير من الناس وخاصة يمكن الأطفال تعرضوا لصدمة كبيرة بعد هذا العدوان، وجعلتهم لا يقوموا بالأمور الحياة الطبيعية والروتين اليومي الذي كنا نقوم به قبل العدوان، من ضمنها فقدان شهيتهم للطعام. اليوم رح نحكي معك حول تغذية سليمة لهؤلاء الناس حتى لا يصابوا بمشاكل أخرى لا قدر الله.
نعم طبعا، بداية زي ما احنا متعودين من زمان انه احنا لما بنحكي عن الغذاء احنا بنحكي عن شيء بينعكس على صحة الإنسان ككل، حتى على نفسية الإنسان، وبالتالي احنا كل شيء احنا بنتناوله وبالتالي بينعكس علينا، سواء كان على الشعر أو سواء كان على الصحة العامة أو سواء كان على المناعة أو حتى النفسية. اليوم احنا بدنا نحكي عن كثير من الأغذية اللي ممكن تحسن عندي من النفسية أو تحسن عندي من الصحة النفسية، لأنها بتعمل على زيادة الضغط العصبي وخاصة في هرمونات الدماغ، وبالتالي هذه الأغذية ممكن تفيدنا بشكل كبير سواء كان للأطفال أو حتى لليافعين وكبار السن. بداية أول أو بيتربع على الكرسي تبع الأغذية اللي ممكن تفيد عندي في الضغط العصبي، ممكن تكون جدا مفيدة للناس اللي بيعانوا من مشاكل نفسية وبيعانوا من اضطرابات نفسية، هي الأغذية اللي بنسميها الغنية بالـ DHA أو الأغذية اللي فيها الأوميجا 3، والنوع الجيد من الأوميجا 3 اللي هو الـ DHA. هذه وين موجودة هذه الأغذية؟ دائما بيقولوا الأوميجا 3 اللي مصدره مائي هو أفضل من الأوميجا 3 اللي مصدره نباتي، وبالتالي أنا بتحدث عن الأسماك بشكل عام، بتحدث عن التونة، وبنحكي عن كل شيء طالع من البحر هذا فيه أوميجا 3، لأنه بيزود عملية الربط العصبي وبيزود بكمية السيروتونين، وهو أحد النواقل العصبية اللي بيشعرني دائما بالهدوء وبيشعرني بالاستقرار النفسي، وبالتالي وجود الأوميجا 3 مهم جدا في عمليات التهيئة النفسية وإنه أنا أهدي نفسيتي بشكل كبير. عشان هيك في بعض الناس ما بتتناولوا عن طريق اللي هو المأكولات البحرية، وخاصة أنه هي غالية الثمن الآن، ممكن يلجأوا له عن طريق المأكولات أيضا النباتية زي موجود عندي في زيت الزيتون بكمية كبيرة، ولكن كمية DHA بتكون أقل شوية، ولكنه أيضا متواجد في زيت الزيتون، متواجد أيضا في الأفوكادو، متواجد في الخضروات الورقية بشكل عام. الشغلة الثانية أو المصنف الثاني اللي أنا بتحدث عنه، مجرد ذكري للاكتئاب أو مجرد ذكري للصدمات العصبية أو مجرد ذكري للي هو الشرود العصبي، هو الفوليك أسيد. الفوليك أسيد موجود بكمية كبيرة في البندورة، واليوم البندورة كثيرة ورخيصة، وبالتالي تناول الطماطم بكمية كبيرة على مائدة الطعام ممكن يفيدني، لأنه غنية بالفوليك أسيد بشكل كبير جدا. هذا الفوليك أسيد أيضا متواجد في الخضروات الورقية بكل أنواعها، خاصة أيضا موجود في الملوخية، وأيضا الآن هو موسمها. الملوخية ما بدنا نغفل أنه موجود في عندي فيها البيتا كاروتين، وهو أحد الشغلات اللي أو الفيتامينات اللي هو فيتامين A اللي مصدره نباتي، بتكون موجودة في الملوخية، وهذه الملوخية بتزود عندي المناعة، وأيضا بتعمل على تحسين معدلات الاستقلاب تبعة الأعصاب وخاصة في الدماغ، وبالتالي هي مهدئة بشكل كبير. الناس العصبيين كثير يأكلوا ملوخية، والناس اللي عندهم بيفكروا أو في عندهم اكتئابات برضو ممكن يأكلوا ملوخية، لأنها غنية بالفوليك أسيد وغنية أيضا.
طب السبانخ دكتور؟
جدا ممتاز، لأنه غني أيضا بالبيتا كاروتين، ولكن أنا ما حكيته لأنه الآن يا دعاء مش وقته أو مش موسم، وبالتالي موجود عندي الملوخية غنية جدا بالبيتا كاروتين، غنية جدا بالفوليك أسيد، وبالتالي هي ممكن تحل بشكل كبير محل السبانخ وبتأخذ دوره الكبير. الآن في عندي الأغذية اللي بيكون فيها ماء حمض أميني بنسميه التيروسين. التيروسين أنا وين ما أذكر التيروسين، أنا بأذكر اللي هو النواقل العصبية وخاصة السيروتونين والنور إبنفرين. إحنا ليش بنحكي عن السيروتونين والنور إبنفرين؟ هدول نواقل عصبية بيخلوا الإنسان هادي وريلاكس، وبالتالي وجود التيروسين جدا مهم. وين موجود التيروسين؟ موجود في كل اللحوم بشكل أساسي، اللحوم الحمراء أو اللحوم البيضاء. يعني لو مرة أنا في الأسبوع أو كل 10 أيام اتناولت هذه اللحوم، سواء كانت بيضاء أو حمراء أو حتى أسماك، أنا بالتالي أخذت حمض أميني مهم جدا اسمه التيروسين. هذا بيعمل على استقلاب أو صناعة الكثير من الأحماض الأمينية الثانية اللي ممكن تعمل على تهدئة الأعصاب والتقليل من اللي هو الاستفزاز اللي بيكون في عند الناس هذولا، بيكون في عندهم مشكلة في عمليات الربط العصبي. الآن كمان برضو في عندي شغلات بدي أبعد عنها. إحنا حكينا عن شغلات إحنا بدنا نتداولها، الآن في عندي شغلات بدي أبعد عنها، أو على رأسهم السكريات والشغلات اللي فيها نشويات بيضة. أنا ممكن أتناول النشويات السمراء أو النشويات المعقدة اللي موجودة في البقوليات، في العدس، في الفول، في الحمص. كل البقوليات هذه بتحتوي على نشويات، ولكن نشويات نسميها معقدة. كيف يعني معقدة؟ يعني تحتوي على السليلوز، وبالتالي التكسر تبعها ما بيعمل على رفع معدل السكر بشكل سريع في الدم. علشان هيك هذه ممكن تعمل لي تحسين في عملية المزاج، ولكن السكريات البيضاء أو الطحين الأبيض هذا بيعمل مشكلة كبيرة، لأنه بيعمل على زيادة معدلات الأنسولين بشكل كبير، وهذه الزيادة ممكن تعمل عندي التهابات، وممكن تزود عندي الاكتئابات، لأنه الشوكولاتة اللي بتحتوي على سكر كثير أو المأكولات اللي بتحتوي على سكريات كثيرة أو نشويات كثيرة زي الكيكات والشغلات هذه بتعمل لي سعادة وقتية وأنية، ولكن بعد فترة معينة على طول بينزل معدل السعادة، ممكن يدخل الناس في معدلات اكتئاب. معظم الناس أو في الأبحاث الحديثة وجدوا أنه الناس المدمنين على المخدرات أو المدمنين على المشروبات الكحولية عند الأجانب يتناولوا هذه الشغلات السكرية بكمية كبيرة، لأنهم بيدخلوا في موجات اكتئاب، وبالتالي هم بيرفعوا هذا الموجات الاكتئاب من السكريات.
طب المشروبات الغازية دكتور، هل من الممكن أن تؤثر؟
نعم، المشروبات الغازية مشكلة أخرى أيضا تضاف إلى اللي هو السكريات، ومشكلة أخرى تضاف إلى الكافيين. الكافيين لما يزيد تناوله بكمية كبيرة، وخصوصا لما يكون في عندي سكريات بيضة كمان عليه، فأنا بدخل في مشاكل كبيرة اللي هي ممكن تعمل لي يوفوريا للحظات بسيطة أو انبساط للحظات بسيطة، ولكن بعد هيك بندخل في موجات الاكتئاب اللي هي أصلا بدنا نبعد عنها من خلال اللي هو تناولنا للأكل اللي احنا حكينا عنه قبل.
طيب شوف، في مشروبات ممكن أنه الإنسان يتناولها، يعني كتير بسمع أنه الواحد لما يهدئ أعصابه يشرب بابونش أو ينسون، فهاي الشغلات ممكن والله؟
ممتاز. الكاموميل أو البابونج الكثير من الأبحاث عليه، الكثير من الناس اللي بتعاني من الأرق وخاصة في فترات الليل، والآن احنا بنلاحظ هذا الموضوع عند الأطفال بعد مرور اللي هو فترة الحرب اللي فاتت، يلاقي انه في عندهم أرق في الليل، وحتى كمان برضو عند المراهقين. أفضل مشروب زي ما تفضلتي حضرتك هو الكاموميل، وجود مضادات الأكسدة، فيتامين إي، وجود المستخلصات هذه كلها ممكن تعمل على استخلاص اللي هو التريبتوفان أو استخلاص السيروتونين، اللي ممكن يعمل على زيادة النبضات العصبية وزيادة اللي هو الربط العصبي في الدماغ، وبالتالي حدوث النوم أو الاسترخاء. ولكن نقطة جدا مهمة أنت يعني نبهتينا إليها يا دعاء، اللي هو التعرض لأشعة الشمس، لأنه نقص فيتامين دال بيدخل الكثير من الناس في موجات اكتئاب شديدة، وبالتالي في ناس عندهم اكتئاب ممكن علاجه بأشعة الشمس. يعني لما يقول لك أنت امشي فترات في اللي هو ضوء الشمس علشان أنت تخفف الاكتئاب اللي عندك، هذا شيء مهم جدا وأيضا مثبت بالأوراق العلمية، لأنه الناس اللي بتعيش في أقضية أو الناس اللي بتعيش بعيدا عن ضوء الشمس ممكن يتعرضوا إلى مشاكل في عملية الالتهام للطعام، لأنه بيصير عندهم سوء تصنيع اللي هو الميلاتونين. ليش إحنا ربطنا فيتامين دال؟ فيتامين دال أيضا مصطنع لمادة الميلاتونين، وبالتالي إيش هي مادة الميلاتونين؟ هرمون النوم. عشان هيك الناس اللي عندهم نقص في هرمون الميلاتونين أو هرمون النوم بصير في بنشك إنه يكون في عندهم نقص في فيتامين دي، وبالتالي فيتامين دي هو دائما بنسميه فيتامين فوتو فيتامين أو فيتامين ضوئي، وبالتالي وجود الشمس مهم جدا لعملية استقلاب الكوليسترول وتحويله إلى فيتامين دي، والذي بدوره سيعمل على تحفيز الميلاتونين وهو هرمون النوم. هرمون النوم هذا لما يكون موجود عندي بصير في عندي استرخاء في الجسم، وايضا وجدوا انه الميلاتونين ايضا هو مضاد اكسده وبيعمل على حمايه الجسم من السرطانات، وبيعمل ايضا على حمايه الجسم من الشهيه اللي بتكون مفتوحه في اخر اليوم. عشان هيك الناس اللي ما بتنام كويس بيكون في عندها نقص في هرمون الميلاتونين، وبالتالي بصير في عندها زياده في الاكل ونهم في الطعام في اخر الليل. عشان هيك احنا دائما بنحكي عن اللي هو النوم.
انا مضطر لانهاء الحديث معك دكتور حازم، وايضا ننهي حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام من برنامج مساء ملون، نظرا لوجود اخبار متسارعه على الساحه الفلسطينيه. الى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا الى نهايه برنامج مساء ملون، ان شاء الله نلقاكم في حلقه جديده يوم السبت القادم. الى ذلك الوقت دمتم بعز والسلام عليكم.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs